نبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الأول من التنبيهات يبحث في هذا التنبيه عن أن أمر النهي إذا كان كراهتيا لا تحريميا هل يجب بطلان العبادة أيضا بعد الفراغ عن أن النهي التحريمي والحرمات يجب البطلان في أحد البيانين الرابع أو البرهانين الرابع أو السابع المتقدمين هل إذا كان النهي كراهتيا أيضا كذلك أم لا؟ هنا لا بد من التفصيل. إن النهي الكراهتي تارة يكون قبيل يكون قبيل ما تقدم في بحث الكراهة في العبادات، أي أن يكون النهي إرشادا إلى أقلية الثواب في هذا الفعل، وأنه الأفراد الأخرى أفضل من هذا الفعل. مثل هذا النهي يعني لا يكون دالا، لا يكون مقتضيا للبطلان والفساد. فإن كان أقلية الثواب من جهة أنه مصلحته أقل، أو أن المصلحة هنا مثلا مزاحمة مع مفسدة قاتل عن المصلحة لكونها غالبة بعد الكسر والانكسار تكون أقل. على كلا التقديرين النهي الذي يكون من باب الإرشاد إلى أقلية الثواب لا يكون مانعا عن إطلاق الأمر العبادي فضلا عن التوصلي، فيكون حينئذ الفعل صحيحا مشمولا لإطلاق الأمر العبادي الصحيحة. وهذا القسم من النهي لا يكون موجبا للفساد والبطلان، فهذا واضح. القسم الثاني أن يكون النهي الكراهتي نهيا مولويا كاشفا ظاهرا في ثبوت المبغوضية، لكن مبغوضية غير لزومية المتعلق كما لعله هو الظاهر الأولي على ما تقدم هناك في النواهي يجد حجازة وغوضية وراتب عام غير لزومية يتعلق في الفعل المكروه والفعل المنهي عام بالنهي الكراهتي. حينئذ إذا كان النهي ظاهرا في هذا المعنى وتعلق بعبادته فهل يوجب يلازم فسادها أو لا يلازم الفساد؟ هنا أيضا لا بد من التشقيق على مباني اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الأمر والنهي، فإنه تارة يبنى على جواز اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي، وأخرى يبنى على امتناع الاجتماع حتى بين الأمر والنهي الكراهتي. فلو قيل بجواز الاجتماع كما ذهب إليه جملة من الأعلام جواز اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي رغم أنهم قالوا بعد عدم إمكان الاجتماع مع النهي التحريمي، حينئذ بناء على الجواز الصحيح أنه لا وجه لبطلان العبادة حينئذ، العبادة تقع صحيحة لأن براهين البطلان والفساد ما صح منها برهانان، البرهان الرابع الذي كان يقول أنه كان مبنيا على الانتماء يثبت البطلان بمداخل القصور الذاتي وأن التحريم يوجب ارتفاع الأمر عن بسبب الحرام بناء على الامتناع وبسقوط الأمر لا كاشف عن الملاك أيضا للتبعية بين الدلالتين في الحجية، وحينئذ لا يمكن إثبات الاشتجاع بهذا الفرد، بل مقتضى إطلاق الهيئة حينئذ إذا كان له إطلاقون ودليله لفظيان عدم الاشتجاع به ويثبت البطل. هذا البيان لا يجري هنا لأنه مبني على الامتناع كما تقدم، وهناك طلبنا الجواز، جواز اجتماع الأمر مع النهي الكراهة الكاشف عن المبغوضية الحزازة غير اللزومية. والبرهان الآخر الذي كان تاما في النهي التحريمي لإثبات الفساد هو البرهان السابع، وهو أن العبادة العبادية وقصد القربة والقربية المعتبرة في العبادات ليس بمعنى الاكتفاء بوجود الداعي إن كان الداعي الرباني، بل لابد أن يكون متمحضا، لا يكون معه داع آخر شيطاني قبيح، أن يكون الفعل غير متصف بصفة تجعله قبيحا مبعدا. والنهي التحريمي إذا كان متعلقا بالفرد حينئذ يكون ارتكابه مع تنجز الحرمة معصية ومبعدا وقبيحا ومبعدا عن المولى، هذا حينئذ لا يصلح، لا يكفي في قصد التقرب الذي لا بد منه في باب العبادة كما تقدم في البرهان السابق. هذا البرهان أيضا لا يتم، إن تم في النهي التحريمي لا يتم في النهي الكراهتي، لأن النهي الكراهتي مخالفته ليست قبيحة ومعصية، لأنه يجوز فعله بحسب الباب. النهي الذي يكون كراهتيا غير لزومي لا يكون في فعله قبحا وبعدا عن المولى، إذن فلا يكون حينئذ مانعا عن تحقق القربية والعبادية التي هي شرط، فإن القربية والعبادية التي شرط كما قلنا هناك أن يكون هناك داع في الفعل داع إلهي ولا يكون معه داع قبيح، ما لا يوجد داع قبيح ولا يكون صفة القبح والمبعدية عن المولى. إن شئتم قلت أن ما ثبت في الباب العبادي ليس بأكثر من هذا المقدار، أن يكون فيه قربية ولا يكون معه قبح ومعصية، وهنا ليس معصية. إذن فكلا البرهانين التامين في باب النهي التحريمي لإثبات الاقتضاء الفساد لا يتمان في النهي الكراهتي بناء على الجواز. وأما إن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى مع النهي الكراهتي، النهي الكراهتي المولوي الذي يكشف عن المبغوضية والحزازة ولو بدرجة غير لزومية لا يمكن أن تجتمع مع الأمر، لأن الأمر مبادئ الأمر المحبوبية، مبادئ النهي حتى الكراهتي المبغوضية والحب والبغض بأي مرتبة منهما متضادان لا يمكن أن يجتمعان. والأمر بالجامع حتى إذا كان بدليان يسري إلى الفاب ولو بلحاظ مبادئه أي الحب، فيكون الفرد محبوبا وهذا لا يجتمع مع كون الفرد مبغوضا ولو بمرتبة غير لزومية، فإن الحب والبغض بتمام مراتبهما متضادان لا بخصوص المرتبة اللزومية، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. بناء على الامتناع هل يتم هنا لو كان النهي تحريميا يتم البرهان الرابع وهو هذا البرهان الذي تقدم هناك، ان النهي امر هنا يسقط اذا تعلق النهي التحريمي لعدم امكان اجتماع الامر والنهي، والدلالة على الملاك دلالة التزامية تابعة في الحجية عند الدية الدلالة المطابقية للأمر، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط الالتزامي أيضا فلا كاشف عن الملاك. هذا البرهان الصادق، هذا البرهان هنا أيضا يجري بناء على الامتناع، لكنه مبني كما في النهي التحريمي على قبول المقدمتين، أولا الامتناع وثانيا التبعية بين الدلالتين في الحجية وسقوط الدلالة المطابقية الالتزامية إذا سقطت المطابقية. لكن السيد الشهيد هنا يريد أن يثبت على هذا التقدير الفساد والبطلان للعبادة بالنهي الكراهتي، البرهان الأول من البراهين السبعة، والذي أثره حينئذ الذي قال البرهان الأول هو ارتفاع الملاك، ملاك الأمر ومصلحة الأمر في مورد النهي، والذي لو تم هذا البرهان هنا حينئذ يثبت البطلان والاقتضاء للفساد حتى عند من يرى عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية، بحيث لا يتم عنده البرهان الرابع، ثم أن البرهان الرابع يتوقف على قبول التبعية، فمن لا يقبل التبعية بين الدلالتين في الحجية كصاحب الكفاية أو المحطة العراقي مثلا، البرهان الرابع لا يكون تاما عندهم، لأن المدلول الالتزامي الدال على وجود الملاك في مورد النهي التحريمي يبقى على الحجية، ويعني يكفي قصد التقرب بالملاك على ما تقدم، بخلاف البرهان الأول. هنا السيد الشهيد يريد أن يثبت بطلان العبادة المتعلقة للنهي التحريم للنهي الكراهتي حتى على هذا المبنى الذي لا يتم عليه البرهان الرابع، وذلك بالبرهان الأول. البرهان الأول هناك كنا نجريه في خصوص يعني ما يكون بوقوفه كالبرهان الأول، وإلا يختلف عن البرهان الأول. حاصل الكلام الذي يقوله السيد الشهيد هنا هو أنه لو كان النهي متعلقا بالعبادة وكان النهي كراهتيا كاشفا عن وجود مبغوضية في الفعل المنهي عنه، ولو مبغوضية غير لزومية، حينئذ نستكشف الدلالة الالتزامية لهذا النهي، نستكشف لا محالة ارتفاع الملاك في الأمر في مورد في مورد النهي والكراهة في الفرد المكروه، نستكشف ارتفاع ملاك الأمر. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر لا فقط ارتفاع الحب والمحبوبية الذي معناه ارتفاع الأمر، بل المدلول الالتزامي أيضا يرتفع، يعني الملاك الأمر أيضا لا يمكن أن يكون موجودا، وهذا هو البرهان الأول. هنا طبقناه في النهي الذي يكون نفسيا خطابا وملاكا، أنا بعد لا نحتاج إلى تلك النقطة. النهي الكراهتي المتعلق بالفرد المكروه من العبادة رغم كونه كراهتيا يكشف عن ارتفاع ملاك الأمر أيضا، لا فقط خطابه ومبدأه الذي هو المحبوبية، أما ارتفاع المحبوبية فبالامتناع حسب، أما ارتفاع الملاك كيف نستكشف ارتفاع الملاك؟ مع أن الملاك قد يجتمع مع المحبوبية، ليس ضدا، المصلحة ذاتها ليس ضدا مضادا مع المحبوبية، فارتفاعها يقول الشهيد بهذا البيان، ببيان أنه الملاك لو كان عاما موجودا حتى في الفرد المنهي عنه، هذا الفرد المنهي عنه نهيه نهي كراهتي لا تؤذوني لا تحريمي، والنهي الكراهتي معناه أن مفسدة النهي مفسدة غير لزومية، فلو كان خفيفة فلو كان في موردها مورد النهي والمفسدة الكراهتية غير اللزومية، ملاك الأمر الذي هو لزومي بحسب الفعل، أن العبادة واجبة. لو قام ملاك الأمر فعليا ومتحققا فيه إذن سوف يحصل كسر وانكسار، ويكون حينئذ ملاك الأمر هو الغالب لأنه لزومي بحسب الفعل. والمبغوضية الكراهتية غير لزومية، ملاكها مفسدتها مفسدة خفيفة لم تبلغ حد اللزوم، فضلا من أن تزاحم ملاك الوجوب. المفسدة التي بدرجة من القلة بحيث تقتضي، المفسدة التي تكون بدرجة من القلة بحيث تقتضي لا تقتضي اللزوم، لزوم التار، كيف يمكن أن تزاحم في مقام التأثير في إيجاد الحب والبغض، تزاحم الملاك اللزومي الموجود في ذات المورد؟ الملاك اللزومي للحب لأنه أقوى باعتباره لزوميا سوف يكون هو الغالب، والنتيجة سوف تكون أن هذا الفرد سوف يكون محبوبا، وأصلاً قد يكون حبه أقل من سائر الأفراد الفاقدة للمفسدة، لا أنه حبه يكون مرتفعا ويكون مبغوضا ويكون مبغوضا ببغض غير لزومي. إذن هنا إذا ثبت البغض ولو بالمرتبة غير اللزومية هنا لا محالة، بالمرتبة إذا ثبت البغض الكراهة هنا لا محالة يستكشف عدم وجود المزاحم لمفسدة البغض غير اللزومي، أي عدم وجود المصلحة للأمر. إذ لو كانت مصلحة الأمر أيضا موجودة في هذا المورد، لو كانت مصلحة الأمر موجودة إذن في مثل هذه الحالة كانت المصلحة هي المؤثرة وهي الغالبة لكونها لزومية، وكانت المبغوضية هي المندكة وهي المرتفعة، والحب ولو بدرجة أخف من سائر الأفراد هو الفعلي، حيثما يكون البغض فعليا والبغض كراهتي ليس لزوميا نستكشف أن هنا المصلحة للأمر لم يكن موجودا. إيه لو كان موجودا، لو كانت المصلحة موجودة حينئذ هذه المصلحة حتما كانت تؤثر في إيجاد مقتضاها، ومقتضاها إنما هو المحبوبية، والمفروض أنها المحبوبية مرتفعة هنا بفعلية المحبوبية غير اللزومية. فالمدلول وهذا بخلاف النهي التحريمي، لو كان النهي تحريميا فالنهي التحريمي ناشئ عن مفسدة لزومية، والمفسدة اللزومية يمكن أن تجتمع مع المصلحة اللزومية، غاية الأمر كونها غالبة تغلبها أثرت في إيجاد المحبوبية وارتفعت المحبوبية. فملاك الوجوب في مورد النهي التحريمي بناء على الامتناع يمكن أن يكون موجودا، والحرمة الفعلية بمبادئها التي هي المغوضية اللزومية لا تكشف عن عدم الملاك والمصلحة، نعم تكشف عن عدم المحبوبية الامتناع، أما عن عدم الملاك لا تكشف. فلو قلنا بعدم التباعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية لدليل الآن يمكن أن نستكشفها، نثبتها، نثبت المصلحة، وإلا فهذا هو البرهان الرابع. البرهان الرابع يكون تاما، والبرهان الاول هنا لا يتم، يعني لا يوجد لدينا ما يدل في النهي التحريمي على ارتفاع ذات المصلحة خلاف النهي الكراهتي. النهي الكراهتي حيث انه نهي مبغوضية غير لزومية، مفسدتها ايضا ملاكها ملاك غير لزومي، لو كانت المورد ملاك ذات الملاك للامر فعليا في هذا الفاز شاملا لهذا الفاز، حينئذ ذاك الملاك باعتباره مصلحة لزومية كانت هي الغالبة والرافعة للمبغوضية غير اللزومية. فإذا فرضنا أن المبغوضية غير اللزومية فعلية كشفنا على أن تلك المصلحة هنا مرتفعة، وليست موجودة في هذا الفاز لتدخل في الكسر والانكسار وتغلب في مقام التأثير في الحب والبغض على البغض وتوجب حبا ومحبوبية في هذا الفاز. إذن فالدلالة الالتزامية لدليل النهي التحريمي لدليل النهي الكراهة انتفاء أصل الملاك لا انتفاء الحب فقط، انتفاء الحب للتمام أو للامتناع، انتفاء الملاك لهذه النقطة أن المبغوضية غير اللزومية إذا وجدت كشفت لا محالة عن عدم وجود ذات المصلحة، لأن هذه المصلحة مصلحة لزومية لو كانت موجودة كانت غالبة. هذا حاصل ما يذكره السيد الشهيد في إثبات هذه البرهان الأول، وهو استكشاف انتفاء أصل الملاك من دليل النهي الكراهتي في هذا الفرد بناء على الامتناع. وبهذا حينئذ حتى القائل بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية هنا لا يمكنه أن يثبت الإجزاء والصحة. لماذا؟ بنواقض النهي التحريمي كان يمكنه يتمسك بالدلالة الالتزامية بدليل الآن بعد سقوط المطابقية بناء على الامتناع ويثبت الملاك يستجيء به حينئذ ويكون صحيحا، لأنه هناك النهي التحريمي الدلالة الالتزامية بدليل التحريم على نفي الملاك ليس موجودا، بينما هنا الدلالة الالتزامية لدليل الكراهة على نفي الملاك لهذا البيان يكون موجودا. هذا حاصل الفرق الذي يجعل حينئذ النتيجة الغريبة لنا، وهو أن يكون النهي الكراهتي أشد في اقتضاء الفساد للعبادة من النهي التحريمي. بهذه النقطة، بنقطة تمامية البرهان الأول وهو ارتفاع الملاك حتى ذات الملاك، إلا أن هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد غير تام يمكن أن يورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول أنه هنا لنا أن نقول بأنه حينما يكون المصلحة في الجامع البدلي كما هو المفروض، المصلحة في الجامع مصلحة الأمر العبادي في جامع الأمر في فعل كالصلاة مثلا، والنهي عن الفعل كالصلاة في الحمام أو أي شيء، صلاة مثلا تقيتان على خلاف التقية ونحو ذلك، النهي الكراهة تعلق بالفعل بحسب الفعل والمصلحة في الجامع. حينئذ بناء على الامتناع، بناء على الامتناع يقال بأن النهي الأمر المتعلق بالجامع سوف يسري إلى الفاز، ولهذا يكون هناك امتناعون، أي حب الجامع سوف يسري إلى حب الفاز فيلزم اجتماع الحب والبغض في الفاز، وحينئذ يكون في مثل هذا المورد امتناع بين الأمرين. حينئذ يقال هذا الملاك حيث أنه ملاك، حيث أن هذا الملاك ملاك لزومي وملاك ناهي ملاك غير لزومي، لو فرض أن الملاك كان موجودا في هذا الفاس لكان الحب هو الغالب والرافع للبغض الكراهتي، لا البغض هو الفعلي والحب مرتفعا، فلا محالة إذا دل دليل على فعلية الحب فالبغض الكراهتي كان دالا على ارتفاع ملاك أيضا لا فقط ارتفاع الحب. لكن لنا أن نقول أنه في مثل هذه الحالة، في الحالة التي يكون الفرد فيه مفسدة ولو غير لزومية، في خصوص هذه الحالة حتى لو كان الملاك موجودا في ضمن هذا الفرد ملاك الأمر ومصلحة الأمر موجودا، هنا سوف لا يسري الحب من الجامع إلى الفرد، الحب من الجامع سوف لا يسري إلى الفات لكي يزاحم المضغوبية غير لزومية ويغلبها لكونها غير لزومية وتلك لزومية، فيكون محبوبا بدل ما أن يكون بدل أن يكون مبغوضا ببغض غير لزومي، لأن وجود المفسدة والبغض في الفات ووجود المندوحات في المصلحة في ظن فرد آخر هذا يكفي في أن هذا البغض لا هذا الحب لا يسري من الجامع هنا إلى الفات. نعم لو سرى باعتباره أقوى كان يغلب البغض، لأن البغض هنا بغض غير لزومي والحب حب لزومي، لكن لنا أن نقول أنه هنا لا يسري. ونكتة عدم سريانه هو وجود المندوحات، وأن هذه المبغوضية والمفسدة غير اللزومية في موردها قابلة للتخلص منها مع تحصيل تلك المصلحة ولو بذن الفرد الآخر، فهنا لا يسري. نظير ما نقوله في بحث المقدمة للواجب من أن المقدمة إذا كانت محرمة مع وجود المباحة الحب الغيري لا يترشح على المقدمة المحرمة مع وجود المقدمة الفرد المباح من المقدمة، كما لو كان لإنجاء الغريق طريقان أحدهما مغصوب محرم والآخر مباح سائر، فإنه هناك قال سيد الشهيد وقال صاحب الكفاية أنه حتى لو قلنا بالحب الغيري وبالوجوب الغيري الحب الغيري لا يترشح على المقدمة المحرمة مع وجوب المباح، لأن العقل والوجدان الذي يحكم بهذا الترشح للحب الغيري في مثل هذا المورد يرى أن وجود المبغوضية في المقدمة المحرمة مع فرض وجود المباحة يؤدي إلى أن المولى حينما يحب ذو المقدمة الذي إنجاء الغريب يحب من مقدماته الفرد المباح، ولا يترشح هذا الحب على كل ما يوصل المكلف حتى لو كان مبغوضا، بل خصوص ما يكون مباحا. هذه النكتة هناك نكتتها هو وجود المندوحة بحسب الحق، هذه النكتة هنا أيضا الوجدان يحكم بها، فيحكم الوجدان بأن الحب للجامع إنما يسري إلى الفرد إذا لم يكن في الفرد ما يمنع عن هذا السريان في مقام تحصيل أغراض المولى، وهو وجود مفسدة في الفرد موجبا بالمبغوضية ولو غير اللزومية في الفرد، لأن الجامع له مندوحات، حب المولى للجامع يمكن أن يستوفى من خلال أفراد الأفراد الأخرى، ففي مثل هذه الحالة لا يسري الحب من الجامع إلى هذا الفرد، لكي يقال حينئذ لو كان ساريا كما هو مبنى الامتناع السريان، لو كان ساريا كان يغلب حينئذ البغض الموجود في الفرد، ففي خصوص المقام الحب لا يسري بهذه النقطة بنقطة وجود المندوحة. إذن فالأمر والحب ساقطان، لكن مع ذلك الملاق للأمر لعله موجودا هنا، وجود المندوحة يجعل الحب للجامع غير شامل للمبغوض، لا يجعل الحب للمحبوب الجامع المحبوب غير سار إلى هذا الفرد المبغوض، كما يجعل الحب الغيري في باب المقدمة غير سارا للمقدمة المحرمة التي هي قد تكون موصلة لو أوصل المكلف من خلالها ووصل إلى ذي المقدمة. هذه النكتة التي هناك بيناها بنفسها تجري هنا، هذه النكتة تقتضي حينئذ أن الحب للجامع في خصوص المورد الذي يكون الفرد مبغوضا فيه بغض ولو بغض كراهتي لا يصل الحب إلى هذا الفرد، وإنما يبقى على أفراد الأخرى لكي يحصل المولى على محبوبه ومبغوضه، يعني يحصل على ترك مبغوضه ويحصل على مبغوضه محبوبه أيضا، لا تنافي بينهما من هذه الناحية عند المولى، حيث أنه لا يرى تنافي بينهما فلا يسري، هذا يسبب على أن هذا الحب لا يسري إلى هذا الفرد، كما نقول تماما في المقدمة المحرمة مع المباحة، كيف كنا نقول هناك الوجدان يحكم ولا أيضا الوجدان يحكم، هذا هم مبغوضا في نفسه كراهة نفسية ومغيرية. لا يبقى لا هذه المصلحة الأكبر، هذه المصلحة الزائدة رغم أنها مصلحة لا توجد محبوبية لهذا الفرد. لماذا؟ لأن هذه المصلحة يمكن توفيرها مع حفظ هذا المفروض وعدم الوقوع فيها لأنه يوجد منجوحة. هذا هو الفرق. لا لا لا، هذه النقطة نقطة وجدانية. الوجدان يحكم لأن أي إنسان كان له غرضين من هذا القبيل، أحدهما لزومي في الجامع حتى في هذا الفرد، والآخر غير لزومي في التارك في هذا الفرد، في مثل هذا حينئذ يحصل له بغض ولو غير لزومي تجاه هذا الفرد، وحب للمصلحة في غير هذا الفرد، لأن في هذا الفرد لا يمكن أن يحب مع أنه مبغوض، لكن يتعلق حبه بغير هذا الفرد لأنه يمكنه أن يجمع بين هذه المصلحة ويجمع بترك هذه المفسدة غير اللزومية، فلماذا يرفع يده عن بغضه الفعلي في هذا الفرد؟ إذا في مثل هذا مع ذلك قلنا أن هذا الحب مثل ما هناك كان الحب الغيري أن تكوني، كون تكويني لا يعني أننا لا نحكم وجداننا فيه، فما حكمنا هناك في الحب الغيري، حب الغيري وكن تكويني. أيضا قلنا أن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته بالحب الحب للآمر، والحب أن تكويني، كونه تكويني لا يعني أننا نفقد وجداناتنا الحقيقية في المسألة، فالوجدان لا يحكم كما كان يحكم هناك. أن النقطة وجود المندوحة يجعل أن المولى حينئذ يحب أغراضه بالمقدار الذي يمكن تحصيلها وهنا يمكن تحصيلها، لا يقع كثر انكسار. لماذا يقع كثر انكسار؟ معنى يمكن أن يحصل على غرضه، على مبغوضه ترك مبغوضه وعلى فعل محبوبه. ففي مثل هذه الموارد كما كنا نقول هناك أنه سوف لا يحب مقدمة المبغوضة بالحب الغيري، وإنما يختص الحب بالمقدمة المباحة. كذلك هنا سوف يختص الحب للجامع الذي هو من مبادئ الآن بالأفراد الأخرى غير هذا الفرد. نعم، حيث أن الأمر مدلوله المحبوبية فيسقط في موضع الاجتماع بناء على الامتناع، يبقى حينئذ دلالة التزامية إذا قبلناها، إذا نقبلها هنا، فلم نقبلها فيتم البرهان الرابع بحسب الحق، فالبرهان الرابع يكون تاما لا البرهان الأول. هذا الإيراد الأول الذي يمكن إيراده في المقام. والإيراد الثاني الذي يمكن أن يورد أيضا هنا هذا أنه يقال بأنه سلمنا أن الحب يسري من الجامع إلى الفاذ حتى في مثل هذه الموارد، لكن هذا البيان الذي يتمد لنا البرهان الأول، هذا الدلالة الالتزامية للكراهة، لدليل الكراهة أو البغض الكراهة على انتفاء ملاك الآم في هذا الفاذ، هذا مبني على أن يكون سبب النهي الكراهة هو بهذا النحو الذي قرر في البيان، وهو أنه توجد مصلحة مفسدة غير لزومية في الفرد مقتضية لمبغوضية غير لزومية في الفرد. ثم يقال المصلحة اللزومية في الجامع لو كانت موجودة في الفرد، الحب تابع للمصلحة، يسري الحب اللزومي للفرد، والحب اللزومي أقوى من البغض غير اللزومي، والمصلحة اللزومية أقوى من النفس غير اللزومية، فالنتيجة المحبوبية لا المبغوضية غير اللزومية. فإذا ثبتت المبغوضية غير اللزومية فنستكشف أنه لا مصلحة للآن اللزومي في هذا الموضوع. هذا كان روح البيان. هذا مبني على أن يكون مبنى الكراهة هو هذا التصوير، لكن يوجد تصوير آخر للكراهة، يوجد تصوير آخر للنهي الكراهتي وللمبغوضية الكراهتية غير لزومية، وهي أن يكون في المورد مصلحة لزومية وهو مصلحة الجامع، أن يكون في المورد مفسدة لزومية ومصلحة الجامع اللزومية أيضا موجودة في هذا الفن، وصار بينهما كسر وانكسار، والنتيجة كانت غلبة المفسدة لكن بمرتبة غير لزومية،
بحيث المقدار الراجح من المفسدة غير لزومية. فالمولى لم ينهى عن الفرد نهيا لزوميا، نهى نهيا كراهتيا. هذا الاحتمال كيف ننفيه؟ يوجد في المقام احتمال ثالث، وهو ان يكون في نيب النهي مفسدة لزومية، يعني ان لا يكون لزومي لو كان وحده. فتمام، حيث ان مصلحة الجامع ايضا موجودة في الفرد، فوقع بينهما كسر وانكسار، وبعد الكسر والانكسار لغلبة المفسدة، لغلبة ملاك النهي عن ملاك الآن، ملاك النهي غلب أو جاء مبغوضية. فمع المقدار الغالصي لم يكن مقدارا من المفسدة تستحق اللزوم والإلزام بالفرد، وكانت مقدارا من الرجحان هي أقل من مقدار اللزوم، وهذا معقول ثبوتا. فالمولى نهى نهي كراهة، وهي كراهة عن هذا الفرد، وكانت مبغوضة، وكان الفرد مبغوضا بغضا كراهتيا. هذا الاحتمال لا دافع له. كيف ننفي هذا الاحتمال الذي يجتمع مع فعلية ملاك الآمر ومصلحة الآمر في الفرد؟ هذا الاحتمال لا نافي له في المقام. وما دام هذا الاحتمال لا ينفى، لا يمكن نفي وجود المصلحة، مصلحة الآمر في هذا المورد. إذن فغلبت المبغوضية وصيرتها غير لزومية الفرد، هذه الغلبة تجتمع مع وجود المصلحة للآن. فأتقول مصلحة مزاحمة بملاك للنهي أقوى منه، لكن درجة مقدار الزيادة في ملاك النهي ليس لم يبلغ مقدارا لزوميا، لم يجعل المولى نهيا تحريميا، جعل نهيا كراهتيا. فكأن ذاك البيان الدلالة الالتزامية التي صورها سيد الشيخ مبنيا على أننا نحرز في المرتبة السابقة أن هذا النهي الكراهتي ناشئ عن ملاك، هذا الملاك بتمامه وحده حتى لو الآن هو غير لزومي. نعم، لو كان هذه الفرضية ثابتة لدليلين، حينما نقول الملاك الذي في نفسه غير لزومي لا يمكن أن يغلب ملاكا للأمر ومصلحة للأمر لزومي، بل بالعكس المصلحة اللزومية تغلبه. لكن من أين نثبت أن هذا النهي ناشئ عن ملاك لو كان وحده أيضا كان غير لزومي؟ إنما النهي ورد في هذا المورد لا أكثر. فلعله هذا النهي ناشئ من ملاك للنهي لزومي في نفسه ليلا التزاحم مع مصلحة الأمر، لكن حيث أن مصلحة الأمر أيضا معها مع تلك المفسدة وذاك الملاك النهي فعليا وقع بينهما كسر وانكسار، المقدار الزائد من ملاك النهي لم يبلغ مرتبة اللزوم، فلم ينهى المولى نهيا لزوميا وتحريريا، نهى نهيا كراهتيا. هذا الاحتمال معقول، ولا يكون في دليل النهي الكراهة ما ينفي هذا، لأنه الكراهة يبين النتيجة أن هذا النهي ما ينكرهتي، وأن المبغوضية في مبغوضية غير لزومية. أما كيف صارت من مبغوضية غير لزومية؟ لأن أصل ملاكها وحده أيضا ليس لزومي، أي لأنه صار غير لزومي باعتبار اجتماعه مع مصلحة الآن، والكسر والانتزار ومقدار الراجح كان غير لزومي، فصار النهي غير لزومي وصارت المبغوضية غير لزومية. دليل النهي وخطاب النهي لا يعين أحد، ليس ظاهرا في الأول في قبال الثاني. فإذا لم يكن ظاهرا في الأول في قبال الثاني، إذن كيف نستكشف أن مصلحة الأمر هنا في الفرد غير موجود، غير موجودة، ليتم البرهان الأول وهو انتفاء ملاك الآن؟ إذن هذا أيضا إرادة ثانية، أننا حتى لو لم نقبل ذاك الوجدان، وجدان عدم السراية في الحب من الجامع إلى الفرد، إذا كان في الفرد مبغوضية مانعة، من لم يقبل ذاك الإيراد فليقبل هذا الإيراد الثاني، وهو أن هذا النهي غير اللزومي لا يمكن أن يكشف عن عدم وجود ملاك الأمر في مورده، بل لعل ملاك الأمر مصلحته موجودة، وإنما لم يغلب لأن ملاك النهي في نفسه لولا تلك المصلحة كان لزوميا، لكن هنا اجتمع مع تلك المصلحة، وقع بينهما كسر الانكسار، وكان ملاك النهي أرجح، ومقدار الرجحان لم يكن مقدارا لزوميا، فجعل المولى النهي غير اللزومية الكراهتية، وجعل المبغوضية الكراهتية. فكيف نستكشف ارتفاع المصلحة، ذات المصلحة بناء على الامتناع؟ إذن فالبرهان الأول أيضا يؤتى من هنا، كما لا يتم في النهي التحريمي لا يتم في النهي الكراهة في بناء على الامتناع، وإنما الذي يتم هو البرهان الرابع بناء على الامتناع، يتم البرهان الرابع لو قبلنا المبنى الآخر فيه أيضا الذي لا بد منه، وهو التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية. فإذ نقول أنه بتعلق النهي حيث أنه لا يمكن أن يكون هذا الفرد مأمورا به مشمولا للآن، فالأمر والحب ونحو ذلك ينحصر عن هذا الفرد بسائر الأفراد، يبقى وجود ذات الملاك هذا ممكن، لأن ذات المصلحة والملاك يمكن أن يجتمع مع المقبوضية، إلا أن هذا لا دليل عليه، دليله المدلول الالتزامي لخطاب الأمر، وقد سقط مدلوله المطابق فتسقط الالتزامي أيضا، تسقط الالتزامي عن الحجية ولا مثبت للملاك. هذا البرهان الرابع الذي يتم في النهي التحريمي يتم أيضا في النهي الكراهة بناء على الامتناع. فليس النهي الكراهة أحسن حالا أو أسوأ حالا من النهي التحريمي في إثبات الفساد وبطلان العبادة، بل حالهما حال واحد من هذه الناحية. فإذا قبلنا البرهان الرابع بناء على الامتناع، يعني قبلنا على التبعية بين الدلالتين وقبلنا الامتناع، فالنهي التحريمي والنهي الكراهة الكاشف عن المبغوضية والحذاذ لا أقلية الثواب، إن يدم القضيان ويستلزمان فساد العبادة. وإذا لم نقبل الامتناع أو لم نقبل التبعية بين الدلالتين في البرهان الرابع لا يتم، لا في النواهي التحريمية ولا في النواهي الكراهية. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، ويأتي التنبيه الثاني في الأسبوع ما بعد الأسبوع القادم.